على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شروط تطبيق حديث الرافع. هناك مجموعة من الشروط. الشرط الأول أشرنا إليه فيما سبق، حيث ذكرنا يلزم أن يكون تطبيقه موجبا للامتنان، يعني في مورد الامتنان، أما مورد عدم تحقق الامتنان لا يمكن تطبيق الحديث. وقلنا لأجل هذا فرقنا بين رفع الاضطرار وبين ماذا؟ رفع الإكراه. فمن أكره على معاملة يحكم ببطلانها، لأن هذا هو الموافق للامتنان، بينما من اضطر إلى معاملة لسبب وآخر يحكم آنذاك بصحتها، لأن هذا هو الموافق للامتنان ولا يشمله حديث الرفع. زين، هذا كان ماذا؟ الشرط الأول من هذه الشرائط. الشرط الثاني ماذا قلنا؟ هذا كله ذكرناه ترى فيما سبق، ألا يكون الأثر قد أخذ فيه قيد العمد. العمد، أما إذا أخذ فيه ماذا؟ قيد العمد. ومثلنا ماذا فيما سبق بالآية الكريمة، فإذا أخذ فيه قيد العمد حينئذ من دون عمد يرتفع الأثر بلا حاجة إلى حديث الرفع. هذا همات واضح كما ذكرنا فيما سبق. وإذا كان مقيدا بالسهو والنسيان، هو الأثر مقيد بالسهو والنسيان، مثل على أنه من سهى في صلاته فعليه كذا، وهو مقيد ماذا؟ بالسهو. هنا ماذا نصنع حينئذ؟ قلنا يصير دليل هذا الأثر مخصصا علما لحديث الرفع، يعني حديث الرفع نعمل به في كل مورد إلا في هذا المورد، فإنه يترتب على السهو أثر مثل سجود السهو أو ما شاكل ذلك.
الحكم معلوم،
الحكم معلوم
في حالة العمد حكمه كذا،
اي
في حالة عدم العمد الحكم معلوم، لانه هذا
بس انت تريد شو تسوي؟ يعني تريد تقول لي على ان
اذا كان الحكم معلوما في حاله الجهل او النسيان كذا،
ما إلى معنى معلوم. أنا ما أريد أطبق فقرة شنو رفع عن أمتي ما لا يعلمون،
يعني قصدي حتى في السهو إذا كان حكم في حالة السهو حكمه معلوم بعد ما يجي، بينما إذا ما نعلم بالحكم ماله شنو
طبعا. ها فتريد تقول لي على أنه شنو هذا؟ وضوح أكو موجود من الخارج. أدري خو يجي هي ترى واحد شنو إشكال هذا، هو يجي مقتضى حديث شنو رفع النسيان، عن هذا ماكو شيء يحليه، ومقتضى دليل ماذا؟ ترتب الأثر سجود السهو، يلزم ماذا؟ سجود السهو له.
هو ما دام نعلم بالحكم بعد ما يطبق خليفه، لان هذا بحاله السهو
خو يصير تضارب بيناتهم. شو نسوي بين حديث الرفع أو بين هذه الرواية الذي تقول عليك سجود السهو؟ خذني تضارب يصير بيناته، مع وجود التضارب شو تسوي؟
على حسب تعليق إنه هو ما يجي حديث الرفع ما دام إحنا الحكم نعلم به عند السهو، نطبق حديث الرفع إذا كان ما نعلم بالحكم عند السهو.
هو هذا أظنه بالتالي تقول قول على أنه ماذا يكون مخصصا. احنا ما دام من الشر عرفنا على انه في هذا المورد يتعين سجود السهو في حالة السهو، يعني معناه حديث الرفع بعد ارفع ايدك ماذا عنه. هو هذا التخصيص وعبارة اخرى، ولكن قضية فنية. زين، الشرط الثالث من الشروط أن يكون المورد موضوعا أو متعلقا. أما إذا لم يكن موضوعا أو متعلقا فلا يجري حديث الرافع. مثل هكذا، مثل الذي لا يكون موضوعا ولا متعلقا، كما إذا فرض أن إنسانا أكره على أن أكره ماذا، على أن يترك الصلاة مثلا في ساعة من الوقت، قال له بهاي الساعة إذا تريد في مثل هذه الحالة هل يمكن نطبق بعد حديث ماذا، حديث الرفع، ونقول هذا بعد ما يجب عليه ماذا، ما يجب عليه الصلاة؟ كلا، لأن الذي في بمقدار ساعة لا هو موضوع، مو هو الواجب، الواجب هو ماذا، الصلاة ما بين الحدين، هذا هو الموضوع والمتعلق. أما بمقدار ربع ساعة أو ساعة هذا لا موضوع ولا متعلق، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يشمله حديث الرفع. هذا همات واضح إن شاء الله تعالى. بس قبل ما أنتقل، مصطلح المتعلق والموضوع فد مرة بينت، بس هذا مع ذلك يكون الروح نجعليه، الروح نجعليه إلى أن يلزم بالإيد. إذا واحد ردنا نسأله، أريد أخرج ترى من الموضوع السائل الآن، بعد أريد أخرج من الموضوع، ما الفرق بين الموضوع والمتعلق؟ الفرق بينهما هو هذا، لأن هذا مصطلح أصولي، هذا مصطلح أصولي مو مصطلح لغوي حتى تروح أنت ماذا للغة إلى آخره، هذا مصطلح أصولي. ما يلزم إيجاده أو تركه هذا متعلق، أما الشيء الذي لا يلزم إيجاده ولا تركه وإنما إن تحقق، إن تحقق ثبت الحكم، فهذا يعبر عنه بمن، بالموضوع. هسه الآن راح شنو أضرب لك أمثلة، الصلاة موضوع له متعلق، متعلق للوجوب لأن يلزم إيجادها، دخول الوقت موضوع أو متعلق، دخول الوقت يعني الزوال موضوع أو متعلق، موضوع لأنه إن تحقق آنذاك يثبت الوجوب. مثلا مثال آخر، الاستطاعة، الاستطاعة موضوع أو متعلق للحاج؟ موضوع، ليش؟ إن تحققت يجب آنذاك الحج، أما نفس الحاج يكون متعلق. بعد عنوان ماذا؟ الربا، الربا، الربا موضوع أو متعلق. موضوع أو متعلق، شنو شنو سوي هذا؟ ف بالنسبة ماذا؟ أحل الله البيع وحرم الربا، الربا يلزم تركه، فصار متعلقا للتحريم. أما أحل الله البيع، البيع ماذا صار بالنسبة إلى أحله؟ صار موضوعا. هذا الميزان الكلي، دير بالك أخذه أو لاحظ شنو شلون، لأن هو بعض مرات يلزم إلى آخره، فلا بد من الالتفات ماذا إلى ذلك، التفرق بين الموضوع وبين المتعلق. هذه قضية ماذا كانت جانبية، أرجع إلى صلب الموضوع. الشرط الرابع من شروط التمسك بحديث الرف ألا يفهم من الخارج أن الأثر مترتب بشكل مطلق، أي في جميع الحالات، مثل من؟ مثل الجنابة. الجنابة من الخارج نعلم على أنه متى ما خرج المني تحققت الجنابة، حس خروج المني كان سهوان عمدان نسيانان إكراهان اضطراران، شو تريد سمي على جميع الحالات، على تقدير جميع الحالات، هو بالتالي حينئذ إذا تحقق فتتحقق الجناب. فلا يمكن أن تقول على أنه في مورد ما إذا اضطررت وأنا إلى الخروج المني يشملني حديث ماذا؟ الرفع. هذا ما له معنى، هذا لأجل على أنه نعلم من الخارج. وهكذا بالنسبة إلى الإتلاف، من أتلف مال الغير، إذا واحد أتلف مال الغير نسيانين، مرة عمدين مرة نسيانين، سهوان غلطان اشتباهان اضطراران، أتلف مال الغير، نعلم من الخارج على أنه هو موجب ماذا؟ للضمان. فلا يمكن حينئذ تطبيق حديث الرفع. وهكذا مس الميت مثلا، من مس ميتا وجب عليه الغسل، لا فرق بين أن يكون هذا المس سهوان عمدان اشتباهان اضطراران على جميع فلا يمكن التمسك بحديث الرفع. إذن حديث الرفع يصح التمسك به في الآثار التي لا نعلم من الخارج أنها ثابتة في المساحة الكبيرة وبشكل مطلق وبلحاظ جميع الحالات. هذا همات صار واضح إن شاء الله تعالى. ومن جملة
لكنه ممكن انه
نرفع عنه
وجوب
الغسل او الضمان. ها ها، ترفع عنه ماذا؟ وجوب ال
يعني ايضا متعلق من اسف مال الغير،
مو ادري
الكلف متحقق على جميع تقاليد السهو والعمد النسيان صحيح، لكن وجوب الضمان ممكن نرفع به من
لا، هو الضمان هو الذي نقول نعلم به من الخارج شنو هو؟ الذي نعلم به من الخارج شنو هو؟ ضمان اكو اذا تحقق التلف. انا قاعد امشي وعبايتي شنو تشلبت بي؟ من تشلبت؟ ما ادري، هاي ام القفه كانت ام البيض زمان اول شان هيجي او قلبت كلمه.
عنوان الاتلاف 100% حق على جميع التقاليد،
اي ضمان هم ما تموتون. اي لا انا هذا اي تدعي شخو عنوان أتلفه، خو هذا هاي الشيء اللي ربط نجي نحكي بيه احنا. أتلفت أنا لو ما أتلفت بالله، خو هذا شيء جزمي. لا، الذي نريد نقول أنه ضمان موجود ماذا؟ في هذه الحالة جزما، ما دام صدق التلف موجود حينئذ، وما دام صدق جنابه الغسل صار لازما. هذا مقصودنا ولا مو هذا الذي تتفضلون به؟ زين، هذا صار ماذا؟ واضح. ويشترط من جملة ماذا؟ الشرائط التي هكذا أن يكون الأثر أثرا شرعيا، يعني لتطبيق حديث الرفوع يلزم أن يكون الأثر أثرا شرعيا، دون ما إذا كان عقليا فحينئذ لا يمكن تطبيق حديث الرفع. وذكروا لذلك الآثار الشرعية واضحة، الآثار الشرعية الذي ثابتة هي ماذا؟ واضحة. فحينئذ تلك ماذا؟ الآثار الشرعية ترتفع بمن؟ بحديث الرفع، كمن أكل مثلا شنو؟ ناسيا، فالأثر الشرعي هو وجوب القضاء مثلا، هذا يرتفع بحديث، هذا أثر شرعي يرتفع بحديث الرفع. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد. أما إذا فرض أن الأثر لم يكن شرعيا فحينئذ لا يمكن تطبيق حديث الرفع، فإنه ناظر إلى الآثار الشرعية. ومن جملة الأمثلة التي ذكروها، علما ذكروها للآثار غير الشرعية المؤاخذة أو استحقاق المؤاخذة. طبيعي استحقاق المؤاخذة هو واضح، شنو الاستحقاق؟ الاستحقاق هو واضح عقلي، هذا ما إلى ما احنا الشارع يجي يرفع شنو الاستحقاق، هاي شنو الربط هذا يرفع الاستحقاق؟ هذا صحيح. لكن هم قالوا حتى المؤاخذة لا يمكن أن يرفعها الحديث، وأكد ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل في الجزء الثاني صفحة 32، وهكذا الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 348. والخلاصة الآثار العقلية لا يمكن أن ترتفع بالحديث كاستحقاق المؤاخذة، وهكذا بالنسبة لمن إلى الآثار التكوينية كالإسكار، وأثر تكويني لا يمكن أن يرتفع بالحديث. إنما الكلام هنا المؤاخذة يمكن رفع نفس المؤاخذة بالحديث، يمكن أن نرفع المؤاخذة أو لا يمكن أن نرفع المؤاخذة. المعروف أنه لا يمكن رفع المؤاخذة لأنها ليست أثرا شرعيا، هكذا قالوا. ولكن يمكن أن يقال صحيح المؤاخذة هي ليست أثرا شرعيا، هي ليست أثر، لكن لماذا نقيد أنفسنا بأن يكون الأثر أثرا شرعيا؟ هم نفس المؤاخذة ترفع بحديث الرفع، فإذا فرض على أنه شخص ارتكب شيئا، أكل سهوا في شهر رمضان أو غير ذلك، فالمؤاخذة نرفعها بمن؟ بحديث الرفع، لا مانع من ذلك. والآية الكريمة قالت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فالمؤاخذة إثباتا ونفيا هي بيده سبحانه عز وجل، فلا بأس برفع نفس المؤاخذة بحديث الرفع. إذن نفصل بين استحقاق المؤاخذة وبين من؟ نفس المؤاخذة. صحيح استحقاق المؤاخذة لا معنى لأن يرفع بالحديث، أما نفس المؤاخذة لا محذورة في أن يشملها الحديث، ونرفع المؤاخذة في موارد الخطأ والنسيان ومشاكل ذلك، المؤاخذة نرفعها بالحديث. بل إن القرآن الكريم عبر بهذا التعبير وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهناك شرط سادس نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.